بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد ووصية عظيمة من وصايا الحبر الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والذي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالرضا بقوله والتمسك بعهده. روى الطبراني وابن عبد البر في جامع بيان العلم وغيرهما عن مسروق رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم. ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم، وفي رواية: قراءكم وعلماءكم يذهبون، ويتخذ الناس رؤوسا جهالا يقيسون الأمور برأيهم. وفي رواية قال: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر من الذي قبله، أما إني لا أقول أمير خير من أمير، ولا عام أخصب من عام، ولكن فقهاءكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء أقوام يقيسون الأمور برأيهم. وأصل هذا ما ثبت عند البخاري عن عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منكم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم، فيفتون برأيهم فيضلون فيضلون ويضلون. أيها الأفاضل، إن إقحام العقل في الدين وقياس الأمور ومعارضة الكتاب والسنة بالرأي وتسليط الهوى على الوحي والخوض في المسلمات بالجهل أصل الشر والداء العضال الذي يصعب البرء منه. وقد استفتح البخاري الإمام كتاب الفتن في صحيحه بقوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. ثم ذكر تحته حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني، فأقول أمتي، فيقال لا تدري، مشوا على القهقرى. وذكر تحته حديث مسعود وفيه فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وحديث سهل بن سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، أي أسبقكم على الحوض، فمن ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم، فأقول إنهم من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فأول الفتن ومنبع الفتن وأصلها التغيير في الدين. والبداءة بهذا الباب وهذه الأحاديث داء دلالة على رسوخ هذا الإمام ودقة فقهه وفهمه العظيم للدين والسنة. وهذا الأمر ظهرت له قرون في زماننا مسلمات في الدين وقواطع لا تقبل التأويل وغيبيات تواترت بها الأحاديث يخاض فيها بالعقل وتطرح لأخذ الآراء ويعترض عليها بالأهواء. فهذا ينكر عذاب القبر وذاك ينكر الحدود الشرعية وغيره ينكر السنة النبوية وعلان يطعن في الأحاديث ويردها لأنها لا توافق مزاجه أو لا تناسب أهل عصره. وفلان ينكر الصلوات الخمس ويقول هما اثنتان ركعة في أول النهار وركعة في آخره. هذا قول موجود من قديم. وفئام ينكرون نزول عيسى في آخر الزمان والدجال ويأجوج مأجوج وكثير من أشراط الساعة مما صحت بالأحاديث. وآخرون يقولون أنت متعبد بالقرآن فقط وبفهمك له، لا تجعل بينك وبين الله واسطة، لا عالم ولا غير عالم. والبعض يزعم أن ما بين أيدينا من السنة إنما هي سنة بني أمية لا يعترفون بها، وأناس يطالبون بإعادة فهم الدين وفق مصالح الناس وزمانهم، ودعوات لتنقيح التراث وتصاحبها هجمة شرسة على السنة عموما وعلى شيخ المحدثين البخاري وكتابه الصحيح خصوصا، لأنه إذا سقط الأعلى فما دونه من باب أولى. رؤوسا جهالا يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم. السنة أيها الأفاضل وحي من الله أنزلها الله على نبيه كما أنزل عليه القرآن. قال الله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة السنة بإجماع العلماء. وأنزل الله إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله قد تكفل بحفظ ما أنزل على رسوله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الشعبي الإمام والله لئن أخذتم بالمقاييس لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام. الدين لم يوضع على العقول والآراء. قال علي فيما تحفظون لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن الذي يحتاج إلى مسح ما يصيب الأرض مما يلحقه الأذى، أما أعلى الخف فنظيف دائما. فلو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمس من أعلاه. تحريف الدين بالآراء والمقاييس ليس بالأمر الهين. الدين يقوم على قاعدة عظيمة ذكرها الله عز وجل، يسلم تسليما. قال الطحاوي الإمام ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وتأمل حال بني إسرائيل لما حرفوا كلمة وزادوا حرفا واحدا. قال الله عنهم قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، وحطة توبة. فقالوا حنطة. قال الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ما الجزاء؟ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وهذا الأمر من الله كان لاختبار صدقهم. فموسى عليه الصلاة والسلام ذكر قومه بنعم ربهم عليهم وقال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام أمروا بدخول الأرض المقدسة بيت المقدس، وقتال من فيها من العماليق الكفرة، فنكلوا عن قتالهم وضعفوا، وقالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون. فرماهم الله في التيه عقوبة لهم، 40 سنة يدورون في مكانهم لا يستطيعون الخروج. وفي هذه المدة مات موسى عليه الصلاة والسلام. فلما أخرجهم الله من التيه بعد 40 سنة مع يوشع ابن نون عليه السلام، وفتح الله عليهم بيت المقدس عشية الجمعة، وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح، فلما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب، باب البلد، سجدا شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة، أي يا رب مغفرة. وكان الجزاء الذي جعل لهم: نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم، فبدلوا وقالوا حطة حبة من شعرة. وفي رواية: دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة. قال القرطبي في التفسير: قوله فبدل الذين ظلموا قولا، أي فبدل الظالمون منهم قولا غير الذي قيل لهم، وذلك أنه قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، فزادوا حرفا في الكلام، فلقوا من البلاء ما لقوا، تعريفا أن الزيادة في الدين والابتداع في الشريعة عظيمة الخطر شديدة الضرر. قال هذا في تغيير كلمة هي عبارة عن التوبة أوجبت كل ذلك من العذاب، فما ظنك بتغيير ما هو من صفات المعبود؟ هذا والقول أنقص من العمل، فكيف بالتبديل والتغيير في الفعل؟ فالدين لا يعارض ولا يبدل ولا يغير، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فلا كلام أحسن من كلام الله، ولا هدي أهدى من هدي رسوله عليه الصلاة والسلام. عظم دينك ولا تظنن برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خيرا، فهو أعلم الناس وأهدى الناس وأنصح الناس. تمسك بهديه والزم غرزه، فمن خالف طريقه في الدنيا خولف بينه وبين ورود حوضه في الأخرى. الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا. قال سهل بن عبد الله: عليكم بالاقتداء بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه. قال ابن الحاج في المدخل: فمن كان باكيا فليبكي على نفسه وعلى الإسلام وغربته وغربة أهله والعاملين بالسنة. الإسلام دين فطرة حنيفية سمحة لا تحتاج إلى فلسفات ولا مقاييس وأقيسة وآراء. عن عمر بن عبد العزيز: وقد سأله رجل عن شيء من الأهواء والبدع فقال: عليك بدين الأعراب والغلام في الكتاب، والها عما سوى ذلك. الإسلام نعمة فاحمد ربك عليها وتمسك بها ما أمكنك. والوصية النبوية: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال ابن رجب: وقد رؤي الإمام أحمد بعد موته في المنام فسئل عن حاله فقال: لولا النبي لكنا مجوسا. قال: فإن أهل العراق لولا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام لكانوا مجوسا، وأهل الشام ومصر والروم لولا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكانوا نصارى، وأهل جزيرة العرب لولا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكانوا مشركين عباد أوثان، ولكن رحم الله عباده بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم فأنقذهم من الضلال، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فمن حصل له نصيب من دين الإسلام فقد حصل له الفضل العظيم، وقد عظمت عليه نعمة الله، فما أحوجه إلى القيام بشكر هذه النعمة وسؤاله دوامها والثبات عليها إلى الممات والموت عليها، فبذلك تتم النعمة. رد السنن بالعقول أصل من أصول أهل البدع. قال ابن تيمية الإمام: فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى. وقال ابن القيم: لم يرضوا بنصوص الوحي فابتلوا بزبالة أذهان المتحيرين وورثة الصابئين وأفراق الفلاسفة الملحدين. وقال: ما عارض أحد الوحي بعقله إلا أفسد الله عليه عقله، حتى يقول: ما يضحك منه العقلاء. لا تدخل عقلك فيما صح عن نبيك، ولا تضرب له الأمثال، ولا ترده بالتأويلات. مهما رأيت بعقلك استحسان شيء يخالف السنة الصحيحة اتهم عقلك. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيها الناس، اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي، فأجتهد ولا آلو، وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب، وقالوا: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يكتبوا باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت. فقال: يا عمر، تراني قد رضيت وتأبى؟ وفي رواية: أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. وكان هذا تأويلا منه. ويوم أبي جندل يوم الحديبية، قصتها في البخاري. لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سهل لكم من أمركم. فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد ابن عبد الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا أو خليت بيننا وبينه. فكره المسلمون ذلك وامتعضوا منه. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن صهيل ابن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: يا هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفعل. قال: مكرز، بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أي نبي الله؟ فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست عصي وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أننا نأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ فقال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه. وافق قول الصديق قول النبي عليه الصلاة والسلام ثاني اثنين إذ هما في الغار: فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا كفارة لما فعل، عارض حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه في أول الإسلام، ثم بين للناس القاعدة: اتهموا الرأي في الدين. وانظر إلى أعظم رجل في هذه الأمة بعد نبيها الصديق الأكبر، في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه رضي الله عنه قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذا الصديق يخشى إن ترك شيئا من أمر نبيه أن يزيغ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والأمثلة من عهد الصحابة في هذا كثيرة جدا لا تحصى، والكلام موعظة وذكرى. وعلى هذا التعظيم كان السلف الكرام من الصحابة فمن بعدهم ممن تبعهم بإحسان. قال ابن تيمية رحمه الله: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم قد ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا كان خير هدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وخير هدي ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وأن القرآن يهدي التي هي أقوم، كيف يعارض بالعقل؟ إذا جاء نهر معقل، إذا جاء نهر الإسلام بطل نهر معقل. العقل له حد، والإسلام لم يوضع على العقول. إنما اتبعوا فقد كفيتم، إنا نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، كما صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فأسأل الله تعالى أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها، وأن يردنا حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا ولاة أمورنا، وأن يعيننا على طاعته، وأن يختم لنا بالحسنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.